السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد وفقه المعاملات. تكلمنا في لقائنا الماضي عن أحكام اللعان ونفي نسب الولد من الملاعن، وأن الولد إذا نفاه أبوه أو نفاه الزوج ولاعن امرأته فإنه ينسب إلى الزوجة، ينسب إلى المرأة. المصنف بعد ذكر أحكام اللعان انتقل إلى أحكام لحوق النسب، أو إذا كان الولد متنازعا عليه في النسب فبمن نلحقه، بمن نلحقه. الحقيقة المصنف أورد لنا عدة أحاديث، وعلى عادته فأحاديثه دائما أبدا من الصحيحين. أورد لنا حديث عائشة في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ولد من وليدة زمعة وعلى فراش زمعة. لكي أقدم لهذا الحديث مقدمة لا بد منها، زمعة هذا سيد من سادات قريش، مات مشركا، مات على الكفر والشرك، ولكن ابنه عبد بن زمعة من الصحابة، وابنته سودة بنت زمعة من أمهات المؤمنين أزواج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. زمعة كعادة سادات العرب كان لهم نساء وإماء. النساء من الحرائر والإماء من العبيد. وكان العرب في جاهليتهم لا يتورعون عن أن يطلق الرجل أمته لتعمل بالبغاء، فكان الرجل يطلق الأمة التي يملكها سواء كان يجامعها بملك اليمين أو لا، لكنه يطلقها لتعمل في البغاء. ونحن نعلم أصحاب الرايات الحمر وزواج الأخدان وزواج البغايا ونكاح الاستبضاع، كل هذا ذكرناه وأشرنا إليه في أول كتاب النكاح. فعتبة بن أبي وقاص كان قد عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص عهدا، قال له إن ابن وليدة زمعة هو ابني. عتبة ألم بالأمة في الجاهلية على عادتهم حينما يأتون البغايا، فلما ولدت هذه المرأة الوليدة، يقال لها وليدة يعني لأنها تلد لسيدها، لما ولدت غلاما كان الغلام يشبه عتبة ابن أبي وقاص، وعتبة كان يزني بهذه المرأة على عادتهم، وكان هذا عندهم معلنا مشهرا لا شيء فيه. فلما رأى شبه الغلام وأنه يشبهه إلى حد بعيد، قال لأخيه: هذا ابني، هذا ابني، فإذا ما فتحتم مكة فاستلحق هذا الولد، لا تترك، ضم هذا الولد إلى أبنائي إلى أبنائك لأنه ابني. وبالفعل لما دخل المسلمون مكة، والمسلمون دخلوا مكة أول مرة في عمرة القضية، في عمرة القضاء سنة 7 هجرية، ثم بعد ذلك كانوا دخلوا في فتح مكة سنة 8 وفتحت مكة. سعد بن أبي وقاص لما رأى الغلام ابن وليدة زمعة يشبه إلى حد بعيد أخاه عتبة، فأراد أن يضمه إلى أبنائه، فجاء عبد بن زمعة وقال: لا، هذا أخي ولد على فراش أبي، هذا أخي ولد على فراش أبي. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نقرأ الحديث كما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، انظر إلى ما بينهما من الشبه. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، يعني من أم ولده. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، الشبه واضح جدا بعتبة بن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: واحتجبي منه يا سودة، فلم ير هذا الغلام سودة قط. هذا الحديث وضع لنا قواعد وضوابط في إلحاق النسب، وبين لنا هذا الحديث، وأنا عايز أقول إن إلحاق النسب ده حكم قضائي، لكن الإقرار بالنسب ده حكم اختياري. ما الفرق بينهما؟ الإقرار بالنسب أن يأتي الرجل فيقول: هذا ولدي، يأتي بمجهول النسب، ولد لا نسب له، فيقول: هذا ولدي، أو هذا ولد أبي، أو هذا ولد أخي، فيستلحقه، يقر به. لكن الصورة الأولى صورة تنازع في النسب، يبقى الإقرار بالنسب ولد مجهول الهوية، مجهول النسب، فيأتي إنسان فيقر له بالنسب، وهذا لا شك أمر محترم، لأن الشريعة يعني تدافع عن الأنساب وتحرص على حفظ الأنساب وألا يضيع الأبناء والبنات. فكان الإقرار بالنسب سببا في إثبات النسب لمن؟ لمجهول النسب. إنسان لا يعرف له أب، إنسان لا نعرف أباه، فيأتي إنسان يقول: هذا أخي عهد أبي إلي فيه، أو يأتي إنسان فيقول: هذا ابني. ولاحظوا هنا، لا يقال له: من أين أتيت به، وهل زنيت أم لم تزني، لا يقال له هذه الأشياء، وإنما لمصلحة الوليد يلحق به، يلحق به. وأحيانا في الأسرة الواحدة عند التوارث نجد واحد يقر بالنسب لأخيه والآخر يرفض، يقر بالنسب لأخيه والآخر يرفض، يعني واحد يقول: هذا أخي، أنا أعرف أنه أخي وأنا أقر بنسبه إلى أبي، والتاني يقول: لا، هذا لا أعرفه. عندها في توزيع الميراث نورث هذا المقر له بالنسب، نورثه من حصة من أقر له، ولا نورثه من حصة من لم يقر له. ده باب الإقرار بالنسب. إنما أنا النهاردة بتكلم عن لحوق النسب أو إلحاق النسب المتنازع عليه. هل يتنازع على الأنساب؟ نعم، أحيانا يتنازع على الأنساب. ودي صورة يعني أنا عايزكم تبصوا لها من ناحية مهمة. الأمر الأول إن ده أثر من آثار ما وقع في الجاهلية، يعني هذا لا وجود له في الإسلام. ما فيش في الإسلام امرأة تزني والزاني يقول لأخوه الولد شبهي ابقى ضمه، إيه؟ لا يوجد هذا في الإسلام. لكن هذا كان أثر من آثار الجاهلية، إن البغاء كان مشروعا في الجاهلية، وكانوا في جاهليتهم لا يتورعون عنه خاصة مع الإماء. لكن الحكم هنا كان حكم في الإسلام، وحكم بعد الهجرة بفترة بحوالي 6 سنوات أو 7 سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط لهذه الأحكام. الولد للفراش، الولد للفرش، الولد يعني المولود نسبته لإيه؟ لمن؟ نسبته للزوج الذي ولد على فراشه. دي قاعدة مهمة جدا يا أخوان. يعني المرأة المتزوجة، المرأة المتزوجة إذا ولدت غلاما ما حدش بيتكلم، هذا الغلام ينسب إلى أبيه، إلى زوجها مباشرة، نسبة مباشرة. إلا إذا جاء هذا الزوج فشكك في نسبة الغلام ولاعن أمه، يبقى دي أحكام اللعان اللي احنا خدناها. لكن إذا ولد الولد، إذا ولد الولد من امرأة متزوجة فإنه ينسب بصورة طبيعية إلى أبيه الذي هو زوج هذه الأم، شيء معروف. ولو كانت هي أمة ينسب إلى السيد صاحب الفراش، لأن الفراش يثبت بعقد الزواج الصحيح، ويثبت كذلك بالدخول في عقد نكاح فاسد، ويثبت في ملك اليمين بالدخول أو بالوطء في ملك اليمين، كل هذا يثبت الفراش. والأصل أن الفراش هنا فراش محترم، لأنه ربنا شرع النكاح ولم يشرع السفاح، فصارت العلاقات المحترمة تنبني عليها نتائج محترمة. العلاقات المحرمة لا نلقي بالا إلى نتائجها المحرمة، لا نقيم لها وزنا في الشرع. فهنا عتبة بن أبي وقاص لاحظ أنه كان يزني في الجاهلية بهذه الأمة، بهذه البغي التي هي مملوكة لزمعة، ثم لاحظ أن ولدها قريب الشبه به جدا، فعهد إلى أخيه: إذا دخلتم مكة فاستلحق أخي، استلحق ولدي يا أخي فإنه ولدي، وعهد إليه عهدا. فلما دخل المسلمون مكة ونظر سعد بن أبي وقاص إلى الغلام، غلام زمعة، معروف أنه غلام زمعة خلاص، فوجد الشبه بينا بينه وبين أخيه، فادعاه وأراد أن يضمه إلى أبنائه، فقام عبد بن زمعة وقال: لا، إنه أخي، كيف تأخذ أخي؟ أخوك منين يا عبد بن زمعة؟ ولد على فراش أبي، من وليدته، من أم ولده. أخي ولد على فراش أبي من وليدته، اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف قاض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الخصومة، وهذه خصومة، كيف قضى فيها؟ أولا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام، فإذا الشبه بعتبة شبه قريب، يعني لو خدنا بالشبه، معروف الشبه يعني أمارات الوجه وعلامات الجسم، العلامات المميزة في الجسم وفي الوجه. الولد قريب الشبه جدا بعتبة بن أبي وقاص، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. ودي قاعدة مهمة جدا، احترام العلاقات المشروعة وامتهان العلاقات المحرمة. حتى لو كانت العلاقة المحرمة وقعت في الجاهلية قبل الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الولد فوجده قريب الشبه جدا بعتبة بن أبي وقاص، ثم قال: الولد لك يا عبد بن زمعة، أنا هقضي لك بأنه أخوك، لأن عبد بن زمعة بيتنازع فيه، بيختصم مع سعد بن أبي وقاص في الغلام، فقضى بالغلام لعبد بن زمعة وقال: الولد لك يا عبد بن زمعة فإنه أخوك، ولد على فراش أبيك، والولد للفراش، والولد للفراش. ثم قال كلمة أخرى، قال: وللعاهر الحجر. وللعاهر الحجر يعني يعض على الحجر، عض الحجر، مص الحجر، لن نعطيك حكما شرعيا مناسبا، أو للعاهر الحجر يبوء بالحجر كما يقال باء بالتراب، يعني لا يلتفت إليه. وفي معنى ثالث وإن كان أكثر الفقهاء لم يشير إليه، وهو للعاهر الحجر يعني الزاني المحصن يرجم بالحجارة، يرجم بالحجارة. هذا معنى آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر. لاحظوا معي، لاحظوا معي هذه القصة وكيف قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش. استنبط العلماء واستدل العلماء على أن الفراش محترم، وإن اختلفوا في فراش الزوجية، يعني علماء الأحناف يرون أن الفراش هو العقد. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو عقد رجل على امرأة فجاءت بولد بعد 6 أشهر فإن الولد ينسب للعاقد، دخل بامرأته أم لم يدخل. ده كلام مين؟ كلام الأحناف. قالوا طالما اتجوزت امرأة عقدت عليها، ما هو الزواج عقد النكاح، عقد الزواج هو العقد، الدخول ده أثر من آثاره، الدخول أثر من آثار العقد. واحد عقد على امرأة وبعدين المرأة ولدت في فترة يسمح لها فيها عرفا وشرعا بالولادة، فولدت، الولد أوتوماتيكيا ينسب إلى الزوج. واحد يقول لي دخل أم لم يدخل؟ آه دخل أم لم يدخل، ينسب إلى الزوج، لأن علاقة الزواج ممكن تفتح باب أن الرجل يجامع المرأة قبل الدخول، فإذا جاء الولد فالأصل أن الولد ينسب إليه. بل إن علماء الأحناف يعني ذكروا كلاما غير معقول، ذكروا كلاما غير معقول حينما قالوا وإن كان بعيدا عنها في بلد بعيد. في بلد بعيد إزاي؟ قالوا يعني ممكن يكون من أهل الخطوة، يجي جامعها ويمشي يرجع البلد. طبعا في زمن الطيران واللقاءات السريعة أصبح كلام الأحناف له وجه، ممكن يجي بسرعة ويرجع تاني ومحدش ياخد باله، وده زوج. لكن جمهور أهل العلم قالوا لا، الولد للفراش، الفراش يثبت بالعقد الصحيح والدخول، والدخول، وإلا فللزوج أن ينتفي من هذا الولد، ينفي نسب الولد إليه. لكن الشاهد يا أخوانا إن النسب ينسب تلقائيا ما لم ينفي الزوج النسب. أدي معنى الفراش، إن أي امرأة متزوجة ولدت فولدها لزوجها من غير ما نقول لها هاتي دليل على ان الولد ده من زوجك، لا تطالب هي بالدليل لانها زوجة، لانها زوجة. هذا معنى الولد الفراش. اما العاهر فلا شيء له، اما الزاني فلا عبرة له ولا اعتبار له. ومن هنا بعض الفقهاء قالوا الزنا هدر، هدر يعني لا قيمة له، لا يساوي شيئا، لا يهتم به. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا اصبحنا بتثار هذه القضايا بس بوقاحة، مش بنقول في الجاهلية حصل في الجاهلية وبنحل، لا، بتثار القضايا الان بوقاحة. لما تيجي بنت وتدعي على ولد انها اتجوزته بعقد عرفي، والولد يقول لا انا ما اتجوزتهاش، يبقى علاقة زواج متنازع عليها. وبعدين بعد كده تقولي الولد ده ابنه، ده شغل يشبه شغل البغايا اللي كان موجود في الجاهلية. لما كانت المرأة من البغايا يدخل عليها جماعة الرجال لا تمتنع من أحد منهم، فإذا ولدت نسبت الولد إلى من شاءت، تقول ده ابن فلان لا يملك أن ينتفي منه. ده شغل الجاهلية. الإسلام وضع ضوابط وقواعد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه المسألة بنى عليها كثير من الفقهاء إلى أن الزنا لا يثبت به النسب، ودي حقيقة يا إخوان. الزنا لا يثبت به النسب، وأنا عايز أضيف كلمة واحدة بس، لا يثبت به النسب تلقائيا. كلمة دي مهمة، يعني ما نقولش ما هو فلان زنب فلانة يبقى الولد ابنه تلقائي، لا. أمال إمتى الولد يبقى ابنه؟ إذا أقر أنه ولده. يبقى لا ينتسب، لا ينسب ولد الزنا إلى أبيه إلا إذا أقر به الأب. لكن في علاقة الزواج إحنا ما بنسألش الأب أنت بتقر ولا لا تقر، علاقة واضحة المعالم محترمة عشان نعرف يا أخوانا كيف نعظم هذه العلاقة. علاقة شريفة، علاقة شريفة نفخر بها جميعا. شوف كده، أنت ما تقول أخوالي فلان وفلان 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 وتفتخر، أعمامي فلان وفلان وفلان وفلان، لكن في العلاقات المحرمة تقدر تقول الكلام ده؟ يبوء الولد بالإثم والإثم، أو بالخزي والإثم على من زنى والعياذ بالله. الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حكما آخر عجيب، قضى حكما عجيبا، فقال واحتجبي منه يا سودة. يبقى قضى بالولد لعبد بن زمعة، قال له ده أخوك، وأمر سودة بنت زمعة أن تحتجب منه، فلم يقضي للولد بمعنى الأخوة. ما هو معنى الأخوة أن الولد يدخل على أخته يرى منها ما يراه المحرم من محرمه، لكن الرسول أمر سودة أن تحتجب منه. بعض أهل العلم قال احتياطا، لأنه شايف الشبه بعتبة قوي، وده اللي خلينا نقول ان الرسول ترك الحكم بالشبه وحكم بالقرينة الواضحة البينة وهي الفراش. فأخذ بالاحتياط وأمر زوجته سودة أن تحتجب من هذا الغلام ولا تعامله معاملة الأخ في إيه؟ في علاقة المحارم بعضهم ببعض. البعض الآخر قال الرسول علل الحكم بعلتين، علة الشبه احتاط فيها لزوجه ولمرأته، وعلة الإثبات إثبات النسب أخذ فيها بالقاعدة الشرعية وهي الولد للفراش. الولد للفراش، يبقى عندما يتنازع الناس في ولد ما، عندما يتنازع الناس في ولد ما، أحدهما صاحب الفراش وهو الزوج، والآخر يدعي أنه زنى بالمرأة، الولد لمن؟ الولد لصاحب الفراش. أما اللي ادعى أن هو زنى نقول له تعالى بقى، أنت مقر بالزنا؟ أنت مقر بالزنا؟ تعالى نقيم عليك الحد بإقرارك. المرأة أنت مقر بالزنا؟ نقيم عليك الحد بإقرارك. لكن الولد ثبوته لمين؟ للفراش. هذه القاعدة البعض قد يتعجب منها، لكنها قاعدة عظيمة لحفظ الأنساب، عشان ما حدش يدعي زورا وكذبا على فلان أنه ابن فاحشة أو ابن زنا والعياذ بالله. يحفظ للولد حرمته وكرامته بحفظ الأنساب بهذه القرينة الظاهرة. طبعا الزنا خفي، الزنا علاقة خفية ما خدناش بالنا منها، ما شفناهاش، لو شفناها وأثبتناها كنا نقيم فيها الحد. لكن الفراش الزوجية علاقة بينة وظاهرة، فالحكم للظاهر لا للخفي، والخفي هنا لا قيمة له. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول الزنا هدر، الزنا هدر، وبنى عليها قاعدته في إن الحرام لا يحرم الحلال في قضية حرمة المصاهرة، ودي أنا اتكلمت عنها بشيء من التفصيل قبل ذلك، وإن احتجنا إن احنا نشير إليها ربما نشير إليها مرة ثانية. الحديث الثاني في هذا الباب حديث عائشة أيضا أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرك أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض، وفي لفظ: كان مجزز فقائفا تبرق أسارير وجهه. أنا عايز برضو نشرح هذا الحديث بشيء من البساطة، وشوفوا حب رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الشائعات. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان غلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان تعرض وهو صبي صغير انه سرقت جماعة من اللصوص القافلة فباعوا زيدا وهو صبي صغير، فاشترته السيدة خديجة ووهبته بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن حارثة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، وكان من أوائل من أسلم وآمن برسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة معروفة أن عمه وأباه علم أنه موجود بمكة فجاء يسترجعانه إلى قومه وإلى قبيلته، فلما جاء وعلم أنه عند الصادق الأمين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرد عليهما الولد ابنهما، وإن كان بالمال دفع المال وافتدياه بالمال من الرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أدفعه إليكما إن شاء هو إن أراد هو. فتعجبوا، هو في واحد يرضى بالرق ويكره الحرية مع أبيه وعمه وإخوته وقبيلته؟ شيء عجيب يا محمد، ما هذا الذي تقول؟ قال: سلوه. فجاءوا بزيد بن حارثة وقالوا له: يا زيد، هذا أبوك وهذا عمك، وقد جئنا لنحررك من الرق والعبودية لترجع لتكون سيدا في قومك. فماذا قال زيد؟ قال لأبيه وقال لعمه: أنت أبي وأنت عمي وهذه قبيلتي وهؤلاء إخوتي، ولكني لا أريد أن أفارق هذا الرجل، أنا صحبت محمدا ولا أريد أن أفارقه أبدا. يا بني، تترك صحبة أبيك وأعمامك وإخوتك وقبيلتك وترضى بصحبة هذا الرجل؟ قال: والله لا أترك صحبته أبدا. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بعث ده قبل البعثة. انظروا إلى المحبة، انظروا إلى حسن العشرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد بقى أن يرضي قبيلة زيد أباه وعمه وقبيلته، فاستلحق زيد به وقال: أشهدكم يا معشر قريش أني قد تبنيت زيدا. اتبنيت زيد، بعد كده حرم التبني في القصة اللي احنا عارفينها، لكن الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا ثم حرم التبني بعد ذلك، فنسب زيد الى ابيه الى حارثة، فهو زيد بن حارثة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يزوج زيد زوجه من السيدة ام ايمن، وام ايمن دي كانت امة سوداء حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت امة وكان سنها كبير عجوز، ومع ذلك تزوجها زيد مختارا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو رغبة فيها، فأنجبت أسامة، وكان أسامة لونه أسود، لون أسامة يميل إلى السواد، وأسامة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فجعل بعض السفهاء من الجاهليين يلمزون أسامة ويلمزون، طبعا هم لا يصرحون بالقذف لكن في همز ولمز خاصة من المشركين بقى، يقولوا: مش معقول يكون ده ابن زيد، ده زيد أبيض وأسامة أسود، طب كيف يكون ولده؟ مش معقول. طبعا كان هذا يؤذي زيدا وكان يؤذي أم أيمن، والحقيقة لما أقول أم أيمن امرأة مبشرة بالجنة، زيد رجل مبشر بالجنة، أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب. أنا بتكلم يا أخوانا عن بيت من أعظم البيوتات، لكن ما فيش بيت يخلو إن يهمز أو يلمز أو يتهم بالباطل أو بالزور. فالمشركون كانوا لا يتورعون عن تهمة اتهام أم أيمن والطعن في نسب أسامة. كان مرة زيد نايم هو وابنه أسامة نايمين على الفراش، وتصوروا قد يكون هذا في قافلة في سفر أو في أي مكان ما في الحج في العمرة، المهم نايمين ومغطين وجوههم، يعني متغطين بالغطاء، فالغطاء مغطي الوجوه والرؤوس، وظهر من تحت الغطاء الأقدام. فجاه واحد اسمه قائف، قائف يعني يعرف الأثر ويعرف الشبه، اسمه مجزز أو مجزز المزلجي، وكان من قبيلة تعرف بالقيافة، والقيافة دي كانت من علوم العرب يعرفوا بها الأنساب. فمجزز المدلجي هذا نظر إلى الأقدام، أقدام جنب بعض كده، تصوروا بقى رجلين ورجلين، يعني أربع أقدام جنب بعض، فقال إن هذه من تلك، الأقدام الصغيرة سوداء والأقدام الكبيرة بيضاء، الكبيرة للأب والصغيرة للابن، الابن يعني بقى شاب كبر في سن المراهقة أو دون المراهقة، فبص للأقدام فقال إن هذه من تلك، القدمين دي القدمين من القدمين، الولد ده من الرجل ده. ده قال الكلام ده متطوع دون أن يعرف من صاحب القدمين أو من أصحاب الأقدام. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع مجزز المدلجي هو بيقول الكلام ده فانبسط جدا. تقول عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه من الفرح. أسارير الوجه يعني إيه؟ أنت لما تفتح إيدك كده تلاقي في كف إيدك هنا إيه خطوط، ولما تضحك وتنبسط تلاقي في وشك وفي قرطك في جبهتك خطوط. الإنسان لما بيضحك في خطوط في جبهتي بتظهر علامة على الفرح، هي دي الأسارير. الأسارير جمع لهذه الخطوط. فعائشة بتصف سرور النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقولة التي قالها القائف، لأنها تشهد للأصل وترد على افتراءات أهل الكفر والشرك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرك أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا، يعني بص من شوية، نظر آنفا إلى زيد ابن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. حاجة تبسط الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبسط، تنبسط أسارير وجهه فرحا وسرورا أن برئت حاضنته من هذه التهم الفاسدة الباطلة، وبرئ حبه أسامة وابن حبه، حب زيد وابن حبه أسامة، فدخل مسرورا. طب أنا هاخد ايه من الحديث ده؟ هاخد ايه من القصة دي؟ أخذ من القصة جواز اعتبار القيافة في إثبات الأنساب، وهذا كلام استدل به جمهور أهل العلم على اعتبار القيافة. طبعا النهاردة عندنا حاجة اسمها ايه؟ تحليل الدي ان ايه، اللي بيقولوا عليه الحامض النووي، وبيقولوا ان هذا التحليل لا يخطئ، هم بيقولوا، انا لا ادري، انا لست متخصصا في هذا الباب، لكن ان ثبت ان هذا التحليل بيثبت الانساب لا بأس ان احنا نعتمد على هذا التحليل. بس نعتمد على هذا التحليل في ايه يا اخوانا؟ في الاستلحاق مش في التنازع. في التنازع الولد للفراش، قاعدة مهمة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكن في الاستلحاق المانع انني استدل بالقيافة او استدل بالتحليل الذي يعرف الان بتحليل الحامض النووي او تحليل الجينات او الذي يرمزون له بحروف الدي ان ايه. هذا لا بأس. إذا كان الرسول فرح وسر بالقيافة واعتبرها، يبقى لأن يعتبر ما هو أضبط منها من باب أولى، نعتبر ما هو أضبط منها من باب أولى. لكن هذا كما قلت في الإقرار بالنسب وفي استلحاق النسب، لا في الخصومة على النسب، لأنه في الخصومة على النسب الولد لمن؟ الولد للفراش. الحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري في العزل. والحقيقة المصنف هيورد لنا يورد لنا حديثين في العزل. وإيه علاقة العزل باستلحاق النسب؟ أنا لا أرى علاقة الحقيقة، لا أرى علاقة، لكن المصنف أورد أحاديث العزل هنا، فأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ده الحديث الأول. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، أي لنهانا عن العزل. يبقى عندي حديثان. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ إيه هو العزل؟ العزل وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، وسيلة من وسائل تنظيم الإنجاب. احنا عارفين الأطباء بيذكروا هذه الوسيلة الطبيعية اللي هي ايه؟ في وسيلة يقول لك احسب الدورة الشهرية معادها امتى، تبدأ امتى وتنتهي امتى، وفي فترة اسمها فترة الأمان. هذه الفترة يعني الحيوان المنوي لن يصادف البويضة في هذه الفترة، هذا حكمه ايه؟ لا شيء فيه، لا شيء فيه. رجل بيجامع زوجته في هذه الفترة ولا يرجو ولدا ولا يرجو حملا، لا شيء عليه. الصورة الثانية صورة العزل الصحيح أو العزل الحقيقي، الرجل يجامع امرأته ثم لا ينزل منيه في فرجها، يعني عند الإنزال لا ينزل المني في رحم المرأة. حكم هذا إيه؟ هذا العزل. الحقيقة أهل العلم اختلفوا في حكمه، فكرهه بعض أهل العلم كراهية شديدة، كراهية التحريم، وذكروا حديثا جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. العزل ده مش عزل، ده قتل للأولاد، وأد للأولاد، بس وأد خفي مش ظاهر. لكن الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري والحديث الذي رواه جابر بن عبد الله دليل ظاهر في إباحة العزل أو جواز العزل. ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول في حديث أبي سعيد قال لي الكلمة عجيبة، والكلمة دي لابد كل مؤمن يعتقد فيها، لابد كل مؤمن يعتقد فيها. احنا دايما في حملات تنظيم الأسرة بتركز دائما على منع الإنجاب، والإنجاب حقيقة قرار رباني، قرار رباني. احنا عارفين كده ولا مش عارفين كده؟ من الذي يخلق النسمة؟ إنه هو الله. من الذي يخلق الولد؟ الله. من الذي يخلق نطفة الزوج؟ الله. من الذي يخلق نطفة المرأة وبويضة المرأة؟ الله. من الذي يسمح للبويضة أن تستقبل الحيوان المنوي فيكون خلقا آخر؟ الله. من الذي يأمر بنفخ الروح فيه؟ الله. الخلق لله، ألا له الخلق والأمر؟ نيجي احنا ساعات ننسى القضية دي، وتأخذنا الأسباب فننسى رب الأسباب ومسبب الأسباب. فاللي بيعزل بياخد بالأسباب، واللي بيستعمل بعض وسائل منع الحمل بياخذ بالأسباب. أسباب لإيه؟ لمنع الحمل، لمنع الإنجاب في هذا الوقت، هذه أسباب. لكن هل الأسباب تعمل بنفسها؟ أم أن الأسباب تعمل بتقدير رب العالمين ومسبب الأسباب؟ أنا عايز جواب من مؤمن. الأسباب تعمل بنفسها أم تعمل بتقدير رب العالمين؟ الجواب الأسباب تعمل بتقدير رب العالمين. ولاحظوا أن الأسباب عندنا أقسام، في سبب يقيني، وفي سبب ظني، وفي سبب وهمي. خدوا بالكم من القسمة دي. سبب يقيني، أنا جعان أشعر بالجوع، أعمل إيه عشان يندفع عني شعور الجوع؟ أكل، فإذا أكلت أكل أي طعام، فإذا أكلت زال عني شعور الجوع. طب أنا عطشان، أعمل إيه عشان يزول عني الشعور بالعطش؟ أشرب، إذا شربت الماء يزول عني الإحساس بالعطش وشعور العطش. يبقى السبب هنا سبب يقيني أنا متأكد منه، بس برضو بتقدير الله رب العزة، هو اللي جعل الأكل يدفع الجوع وجعل الشرب يدفع العطش. طب السبب الظني بقى، زي العزل وزي الذهاب للطبيب عشان الإنجاب، هذه أسباب ظنية، بنأخذ بالأسباب الظنية، التداوي من الأسباب الظنية، أروح للطبيب يشخص لي الداء ويصف لي الدواء، هذا سبب ظني، قد يصدق الطبيب وقد يصح تشخيصه وقد لا يصح، قد يوافق الدواء محلا في جسدي محلا نافعا فأنتفع به، وقد لا يصادف هذا المحل النافع فأتضرر بالدواء، قد يكون الدواء ضارا في كثير من الحالات. إذن السبب هنا سبب ظني. السبب الوهمي زي إيه؟ البنت عايزة تخلف والزوج الزوجين ما خلفوش، نروح للكاهن، نروح للعراف، نروح للدجال، نروح للساحر، هاتوا ديك مش عارف لونه إيه، واذبحوه واعملوا إيه، كل هذا أوهام لا قيمة لها. السبب الوهمي اشطب عليه، لا قيمة له. السبب الظني نأخذ به مع اعتمادنا على مسبب الأسباب. السبب اليقيني نأخذ به أيضا مع اعتمادنا على مسبب الأسباب. فتعالوا بقى شوفوا العزل ووسائل تنظيم الأسرة، دي أسباب، أسباب حكمها إيه؟ يقينية؟ لا، ليست يقينية. إيه اللي خلاها مش يقينية؟ يقول لك ده كانت مركبة اللولب أو كانت مركبة الجهاز وحملت. طب فين الجهاز؟ فين اللولب؟ عمل إيه؟ ما عملش حاجة. يبقى مع انه في الغالب بيعمل، في الغالب يمنع، لكنه هنا لم يمنع، هنا لم يمنع، عزل وحملت، لا بأس، جائز. يبقى اذا السبب هنا ليس يقينيا، السبب هنا سبب ظني. راحوا للطبيب وعملوا عملية تبويض وعملوا كذا وكذا وكذا وقدر الله الحمل، لا، لم يقدر الله الحمل، هذا جائز وهذا جائز. يبقى السبب هنا ظني، السبب هنا ظني. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ألا ننسى مسبب الأسباب، فلما ذكر عنده العزل قال: ولما يصنع أحدكم ذلك؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك هذا السؤال، بتعزل ليه؟ بتستعمل وسائل تنظيم الأسرة ليه؟ بتاخد وسائل منع الحمل ليه؟ سأل نفسك هذا السؤال. عشان المرأة ما تحملش، عشان المرأة ما تحملش. طب وده يقيني؟ طب وإذا قدر ربنا أنها تحمل، هتحمل غصب عنك وغصب عني وغصب عن الدنيا كلها. طيب والله عشان المرأة تعبانة وعايزين ننظم العملية حتى تسترد صحتها، أقول لك لا بأس، لا بأس. ناخذ هذا الاتصال. السلام، أبو يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أبا يوسف.
أنا عايز.
تفضل.
شكرا لك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
أنا عايز أسألك على حاجة خاصة هذا الموضوع.
تفضل.
عايز اسالك على معناها على حد مرور، هل معناها التامين في حلال ام لا؟
التامين ضد حوادث المرور.
نعم
مش كده يا ابو يوسف؟ تامين على النفس. نعم. ولا على السياره؟
على النفس.
تامين على النفس، تامين على الحياه. ماشي يا ابو يوسف. طارق من المحله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟
ازيك يا شيخ طارق؟
ازيك حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت في سؤال بس ممكن اساله حضرتك؟
اتفضل.
حضرتك انا يعني ربنا اكرمني ومن علي بالقران يعني.
ما شاء الله.
فيعني في جماعه يعني ناس افاضل فطلبوني اصلي في مسجد المساجد. اصلي المغرب والعشاء واحيانا مثلا القيام في رمضان.
ايوه.
فيعني مثلا بيجوا في اخر الشهر بيعطيني اجر.
ايوه يا طارق.
فهل هذا الاجر يكون يعني حلال ولا في شبهه؟
ماشي يا اخو طارق.
ام
سعيد، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام سعيد.
ايوه يا شيخ، لو سمحت لي سؤال.
اتفضلي.
بارك الله فيك. والله زوجي كان واحد عايز واحد صاحبه بيساله على محل، يعني قال له شوف لي محل، فشاف له محل. فصاحب المحل بقى لما جاب له لما راح صاحبه يديله الفلوس قال له صاحب المحل بقى قال له زوجي انت ليك نسبه. فزوجي طبعا ما كانش ما طلبش منه حاجه. فصاحب فالبائع بقى ادى لزوجي مبلغ. فكان زوجي اصلا ما طلبش منه حاجه يعني.
ماشي.
فهل الفلوس اللي زوجي خدها منه ديت يعني فيها شبهه يعني ولا حاجه؟
ماشي يا ام سعيد،
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام خالد، السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكي.
بارك الله فيك وفي علمك يا دكتور. والله
الله يبارك فيك يا ام
والله
خالد.
انا سعيده بكل سماع اي محاضره لحضرتك. والله
ربنا يبارك في عمرك.
ربنا يبارك فيك
اكرمك
الله ويجعلك كده في العليين يا رب.
امين يا رب، امين يا رب.
انا بقول لحضرتك حاجه، يعني مهما الناس تاخد حبوب وموانع للحمل، اقسم بالله العظيم انا شفت بعيني واحده عمرها 60 سنه وهي حامل 3 شهور
ولقوا
الجنين ميت بقاله يعني حوالي شهر ونص. 60 سنه يعني اراده ربنا سبحان الله، يعني بتنفذ من غير اي حاجه 60 سنه. وقرات سيده مصريه في جريده الاهرام عمرها 57 سنه وراحت للدكتور بطنها بتوجعها وقال لها خدي العلاج وكده وما عملهاش الترا ساوند، وروحت البيت راحت ولما اخذ دوره الميه ولدت بنت عمرها 7 شهور.
ما شاء الله.
فيعني لا موانع ولا عنق ولا يعني الست في سن اليأس، فقدرة ربنا سبحانه وتعالى بتنفذ بدون أي شيء.
لا خلاف على هذا يا أم خالد، لكن إحنا ناقشنا الموانع برضو من باب الأسباب الظنية حتى لا ينسقي المسورة. نعم، بارك الله فيك يا أم خالد.
الله يخليك.
الله يبارك في عمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو معتصم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك في سعادتك يا رب.
أكرمكم الله.
دكتور لو سمحت معايا سؤال ممكن؟
اتفضل.
حضرتك بالنسبة للتعامل مع البورصة يا دكتور، تمام؟ والبعد التام عن البنوك اللي هي بتنزل أسهم في البورصة، يعني التحري من البنوك اللي واحد بعد عنها خالص اللي هي بتنزل أسهم في البورصة، حضرتك الشغل مع باقي الشركات اللي هي بعيد عن البنوك، فحضرتك عاوز توضيح من حضرتك لو سمحت يعني.
مع الشركات اللي نشاطها حلال.
بسطة حلال زي مثلا على سبيل المثال الاسمنت.
ماشي ماشي يا ابو معتصم، بارك الله.
طيب بارك الله فيك، اشكرك.
اكرمكم الله تعالى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو يوسف من تونس سالني عن التامين على الحياه او التامين على النفس ضد حوادث السيارات، و احنا اعتدنا هنا ان يبقى التأمين تأمين على السيارة، لكن ايضا يبدو انه في تونس تأمين على الحياة في هذه الخصوصية، خصوصية حوادث السيارات. احنا عندنا في مصر في تأمين على الحياة مطلق. المهم هذا التأمين عند تقسيمه باتصال من الامارات.
السلام عليكم.
ام سيف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم.
يا دكتور
بارك الله فيك،
جزاك الله كل خير.
اكرمك الله.
يا دكتور لو سمحت حبيت اسال سؤال، لان جوزي شغال مقاول علاقات عامه، مندوب علاقات عامه، وهو في بيجيله شغل اثناء الشغل بتاعه اللي هو في الروشه الاساسي، بيجيله شغل تاني فهو بيحب يخلصه، فهل لو خلص الشغل دوت هيؤجر عليه ولا
شغل
حرام ولا حلال؟
شغل بيخلصه بره شغله؟
لا، في الوقت اللي هو بيشتغل فيه بيجيله شغل تاني، هل لو خلص الشغل دوت حرام في الوقت في الشغل اللي في الوقت اللي هو بيشتغل فيه الاساسي ولا
في اجر خاص، يعني شغل خاص؟
شغل تاني. الشغل اللي هو بيشتغل فيه خارج الشغل ده، هل ده حرام ولا حلال؟
ماشي يا ام سيف،
ماشي، شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. التامين على قسمين، تامين تجاري وتأمين تكافلي أو تعاوني. التأمين التعاوني أو التكافلي اللي الأصل فيه نية التبرع، كل المشتركين بيقولوا يا رب أجرنا، لا نريد أن نقع في هذا السوء، لكن من وقع منا في السوء كفلناه ويعني شلناه، ده اسمه تأمين تكافلي تعاوني حلال. أما التأمين التجاري اللي فيه شركات بتجمع أموال المودعين وأموال المشتركين وبتستثمرها، وغالبا بتستثمرها استثمارات ربوية وعاملة نسبة ان 1% او 2% لحد 5% من اللي يحصل لهم حوادث، احنا هنديهم من الفايدة. هذه الصورة من صور التأمين اكثر اهل العلم على اعتبار انها فيها مخالفة، وانها فيها مخالفة لانها تتضمن ربا، مقامرة، بيع مال بمال، تتضمن اشياء كثيرة مما يحرم أهل العلم لأجلها المعاملة. الأخ طارق من المحلة بيسأل عن أخذ الأجر على الإمامة. الإمامة لا يجوز لأحد أن يأخذ الأجر على الإمامة. ده أسميه أخذ الأجر على الصلاة؟ أنا أقول يا أخوان خذوا بالكم، لا يجوز أخذ الأجر على الصلاة ولا على إمامة في الصلاة ولا على الأذان ولا على أي شيء من هذه القربات. القربات أجرها عند الله. طب يا عم الشيخ احنا لو ما عملناش كده الائمه هيموتوا، الائمه مش هيبقى لهم وجود، مش هنجد ائمه يامونا. ما هو الامام ده برضه عايز ياكل وعايز يشرب وعايز نكفيه. اقول لك ايوه، شوف انت قلت ايه، نكفيه مش نديله اجره، نكفيه لا نعطيه اجرا. فرق بين الاثنين شاسع. هذا الامام الذي يامنا في الصلوات له حق علينا ان احنا قلنا له انت فرغ نفسك للمسجد، فرغ نفسك لتعليم ابنائنا في المسجد، فرغ نفسك، فنبقى اعطيه اجر على الوقت الذي استفدنا منه. لكن لا بياخد اجر على التعليم نفسه ولا بياخد اجر على الامامه نفسها، خدوا بالكم من الفارق. فالاجر على الوقت الذي فرغه لنا لا باس، لكن على الإمامة أجر الإمامة عند الله. واوعى تخلي أجرك يا طارق الفلوس اللي أنت بتاخدها مهما كانت. شوف يا طارق، لو أنا عايز أقول لك حاجة، لو صليت الفجر بمليون جنيه، لا، صلاة الفجر أفضل من مليون جنيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ركعات الفجر، ركعتين السنة بتوع الفجر، خير من الدنيا وما فيها. يبقى الكلام ده ما ينفعش يبقى عليه أجر. ولكن الأجر ما هوش أجر بقى، كفالة نظير تفرغ، لان احنا محتاجين من يتفرغ لرعايه ابنائنا، من يتفرغ لتعليم ابنائنا، من يتفرغ لحسن الامامه في مساجدنا، من يتفرغ للاذان فيها. ولو ولي الامر اعطى هذا زي ما بيحصل من خلال وزاره الاوقاف، برضه دي كفاله لا شيء فيها. والاصل ان يعطيه ما يكفيه، ان يعطيه ما يكفيه، والله اعلم. ام سعيد زوجها اشترى، معنا اتصال. أم كريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت، والله أنا زوجي بيشتغل في التجارة.
نعم.
فمن ضمن يعني في مرة من المرات أخذ اللي هو بيشتري منه معاه، اللي بيشتري له يعني معاه.
وبعدين
فقالوا لي ده فيها غلط، فيها ربا، هو ما احنا ملناش محل اصلا.
اه
فدي فيها حاجه دي ولا ايه؟ يعني هو اشتراه له والمشتري ده خد الحاجه ومشي بيها على طول.
ماشي يا ام كريم،
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم. ام عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكي.
في واحده قريبتي يا فضيله الشيخ، يعني هي عايزه يعني بنتها على وشك البناء يعني الدخول وكده، فمعهاش انها تجهزها، فعايزه تعمل قرض. احنا بنحاول ندورها على جمعيه كبيره وكده، فحاليا دلوقتي غير متيسر خالص ان احنا نلاقي جمعيه كبيره وتقبضها، حتى لو قبضتها مش هتجيب المبلغ اللي هي عايزاه. فهل يجوز ان هي تعمل قرض للضروره ديت؟ يعني احنا مش عارفين، عايزين نستفتي راي حضرتك في الامر ده يعني.
يا ام عبد الله.
ايوه
اسمعيني عبر الشاشه.
حاضر، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك. دخ عبد الحكيم من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا
شيخكم. الله يا شيخنا،
بارك الله فيكم، تفضل
يا شيخنا. في الحقيقه اريد ان اسال سؤال مختص بالقرض البنكي، ولا في الجزائر يخص مئات الالاف من الجزائريين. الحقيقه ان القرض هذا يسمى قرض تباع عنده الدين الفلاحي، قرض مشروط، يسمى ما يسمى في الجزائر بالقرض الرفيق. القرض هذا تعطيه الدوله لمدة سنة بدون فوائد. سمعني يا شيخ؟
سمعك. لمدة سنة بدون فايدة،
بدون فوائد، بدون فوائد وبرهان مقبولة.
وبرهان،
وبرهان مقبولة. لكن
نعم.
إن لم ندفع بعد سنة يتم تمديد 6 أشهر.
نعم.
وبعد 6 أشهر يعني عام ونصف بالضبط تبدأ تحسب الفوائد.
نحسب إيه بقى؟
يحسب الفوائد، يعني
نحسب فوائد
ربوية، يعني فوائد بنكية.
إذا سددت قبل السنة ونص هيبقى حسن، وإذا سددت بعد سنة ونصف هنحسب فوائد ربوية.
إذا لم تسدد بعد سنة ونصف تحسب الفوائد يا شيخ.
نعم، بارك الله فيكم يا خالد.
بارك الله
فيكم. بقول لأم سعيد إن زوجها اشترى لأحد الناس محل أو نحو هذا، فبعد كده البائع أعطاه نسبة من المال وقال له هذه سمسرتك، هل هذا حلال؟ نعم هذا حلال، خاصة هو اشترى ولم ينوي أن يأخذ شيء، نوى أن يقدم خدمة لكن البائع أراد أن يكرمه بشيء هو لم يشترطه ولم يطلبه ولم يطمع فيه، وإنما أعطاه له لأنه يسر له أمر البيع، هذا حلال ولا شيء فيه. بقول لمخالد، أنا أعرف قصة، والحقيقة قصة وقعت لأحد أصدقائي، أنه كان عنده زوجة، وهو دايما يعني يفخر بأنه يحكي هذه القصة. كان عنده زوجة ولم يوفقها في الإنجاب لمدة سنوات طويلة، حتى يعني عملوا عمليات جراحية وقطعوا شوط طويل مع الأطباء، حتى وصلوا إلى مرحلة التبويض المجهري أو كما يقولون. المهم ان الزوجة يعني جت في الفترة الاخيرة وقالت له انا مش عايز اعمل عمليات، ولا عايز اخش في اي، ولا عايز ادخل مستشفيات، انت روح اتجوز، عايز ولاد روح اتجوز، انا خلاص تعبت. فالمهم يعني قعد يرفخ بيها، طب نحاول، طب قالت له ابدا خلاص. وتحولت فكرة الزواج لفكرة حقيقية فتزوج. وبعد ما تزوج، بعد دخوله بزوجته التانية بشهر، بدأت أمارات الحمل. الزوجة الثانية حملت، وبعد 9 أشهر ولدت. انتوا عارفين المفاجأة ان بعد جوازه بشهر الزوجة الأولى حملت، فولد له ولدان، أو ولد وبنت لا أذكر، اللي يشوفهم يقول عليهم توأم لأنهم في سن قريب بينهم وبين بعض شهر، بينهم وبين بعض شهر، هذا من الأولى وهذا من الثانية. هذه الصورة بتبين لنا كما قلنا ان هذه القضية ليس لأحد فيها دخل، لكن انا زي ما قلت لكم الاسباب في ايجاد الحمل والاسباب في منعه، انما هي اسباب ظنية لا مانع ان احنا نتعاطاها على الوجه المباح، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذن او قال لا بأس، لكنه ذكرنا بان هذه القضية انما هي بتوفيق الله. التعامل مع البورصة في الشركات المباحة، يعني أنا دائما أبدا يا أبا معتصم أتوقف في أسئلة البورصة، لأني لا أدري كيف يتم البيع والشراء في البورصة، وكيف تنتقل الملكية، وكيف تحدد القيم في البورصة. لكن في فتوى أنا بنقلها عن بعض مشايخنا من العلماء، قالوا إذا كانت الشركات مباحة، نشاطها مباح، يجوز التعامل على أسهمها. أم سيف زوجها بيعمل في جهة وبعدين بيجي له شغل خاص بيعمله في نفس الوقت العمل، هذا لا يجوز يا أم سيف، يعمله بعد العمل لكن في وقت العمل لا يجوز. اللي بيبيع بالقسط وبعدين ياخد المشتري معاه عشان يشتري له، هذه فيها شبهة، فيها شبهة، لأنه هو كده ممول مش بائع. المشتري رايح يشتري من المعرض وأنا راح أدفع له الفلوس، هذا تمويل ربوي لا يجوز. لكن الجائز إيه؟ إن أنا أشتري الأول وبعدين أبيع وأرفع السعر اللي لا بأس به. قرض لتجهيز الابن، أنا بقول لأم عبد الله، بقول لأم عبد الله لا يجوز القرض الربوي حتى لتجهيز الابنة، حتى لتجهيز الابنة. لكن ينبغي علينا وعلى المحيطين بهذه الأم أن يساعدوها وأن يعينوها في تجهيز هذه البنت. وأنا بقول لها من خلال هذه الشاشة، ابعتي لي صورة قسيمة الزواج وصورة بطاقة الزوج أو صورة بطاقة البنت، وابعته لي يوم الأحد على المركز العام لأنصار السنة المحمدية، وإحنا إن شاء الله نشارك في المساعدة. الأخ عبد الحكيم من الجزائر سألني على شيء عجيب جدا اسمه القرض الرفيق، وهو قرض حسن في أوله ربوي في آخره، يعني تقعد سنة ونص ما بتدفعش فوائد، لكن بعد كده إن شاء الله هتدفع فوائد. حكمه إيه؟ حرام يا عبد الحكيم، حرام، لأنه تعاقد على الربا، تعاقد على الربا. وكان الأولى بهذه الجهات التي تمنح القرض الحكيم أن يكون قرضا رفيقا حكيما حسنا في أوله وآخره. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.